إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إنا لمسرورون بما يسره الله عز وجل من الزيارة إلى هذه المدينة، مدينة تعز، ومسرورون باللقاء بآبائنا وإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة. ومنذ زمن ونحن نحدث أنفسنا بذلك، فنحمد الله عز وجل على تيسيره وعلى توفيقه وهدايته. فيها رجال كرماء ورجال على خير وهدى وعلم ونصح وتوجيه حسن. كالشيخ الفاضل الداعي المبارك فتح القدسي حفظه الله، وقد أكرمه الله عز وجل بخلال طيبة وأخلاق فاضلة، وحوى علما غزيرا، وعنده نشاط ومحبة لبثه وتعليم أبناء المسلمين، وغيره كثير حفظ الله عز وجل الجميع، كالشيخ عبد الرحمن الشميري حفظه الله وإخوة أكارم وأفاضل ودعاة أماجد، نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. أيها الإخوة الكرام، نحب أن نتكلم في هذا المقام حول نعمة عظيمة أنعم الله بها على العبد. كثير من الناس لما جعل الله في قلوبهم من محبتها وما في قلوبهم من الفرحة عند حصولها، لكن لا يستشعرها كثير منهم ولا يرعاها حق رعايتها. وكثير ممن لم يهبه الله إياها، ممن لم يهبه الله عز وجل أو يهب له هذه النعمة، تجده يشعر بنقص وبحزازة في الصدر، ألا وهي نعمة الولد. وقد بشر الله بها إبراهيم، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق. وقال الله عز وجل عن زكريا عليه السلام: هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقال الله عز وجل عنه وهو يقول لربه: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال الله: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. انظر طبيعة البشر، محبة هذه النعمة، بل التفاخر بها، وهي من زينة الدنيا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا الولد نعمة من الله عز وجل. قال الله عز وجل ممتنا علينا بذلك: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وقال الله عز وجل في بيان فضله على عبده بذلك: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذا الولد هبة من الله سبحانه وتعالى لك يا عبد الله. هذا الولد مكرمة أكرمك الله سبحانه وتعالى بها، فحافظ عليها وارعاها حق رعايتها، واتق الله فيها، واستشعر فضل الله عليك بها. فإن من الناس من يتجاهل ذلك، وربما ضيع ما أوجب الله عليه فيهم. ومن فضلها وعظم أهمية أمر هذه النعمة أن الله يقررك إياها في يوم القيامة، كما في حديث أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لعبده يوم القيامة: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا؟ وذلك في قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. خلقك الله عز وجل ضعيفا، خلقك الله عز وجل وحيدا، خلقك الله عز وجل فقيرا، ثم أعطاك الله عز وجل هذه النعم، فعليك أن تقوم بها خير قيام. ولذلك أوجب الله عز وجل علينا أن نبذل الجهد في إصلاح أنفسنا وفي إصلاح أبنائنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأنبياء الله عز وجل قاموا بذلك خير قيام، فهذا نوح عليه السلام قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لا بد يا عبد الله أن تنصح لولدك، لا بد أن تعلمه ما يعود عليه بالنفس، سواء في أمور دنياه أو في أمور أخرى. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظر يا عبد الله ما اكتفى بنفسه، بل كان حريصا على ذريته. فلا ينبغي لمسلم أن يحافظ على الصلوات أو أن يحافظ على مكارم الأخلاق أو أن يحافظ على العبادات والقربات، على المستحبات وعلى الواجبات، ولا يلتفت لزوجته ولا لأبنائه ولا لمن وله الله أمرهم، فإن هذا غير سبيل أهل الإيمان. أيها الناس، الله عز وجل يقول عن يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. الآية: يا عباد الله، هل لا تفقدنا الأبناء؟ هل لا سألنا عن عقائدهم؟ هل لا فهمنا الاتجاهات وتفهمنا ما تسرب إليهم من الأفكار وحافظنا عليهم وأزلنا ما يعلق في أذهانهم من الشبه وما يملى عليهم من جلساء السوء؟ الناس يوصون أبناءهم في أمور الدنيا ويربون أبناءهم في أمور الدنيا تربية متقنة، فإذا سألته عن ولده قال: على خير، يسير سيرا حسن، وصار من أمره كذا، وبلغ حاله إلى كذا، إلى غير ذلك من الكلام. إذا نظرت إلى هذا الذي يذكر بهذا الحال، ربما لا يصلي، ربما قد دخلت في قلبه شبه الإلحاد وغير ذلك من البلاء العظيم. لماذا؟ لأن المنظار عند كثير من الناس في تربية الأبناء إنما هو في أمور الدنيا. لا شك أنه واجب عليك أن تحافظ على بدنه وأن تحافظ على دينه وعلى أحواله، وأن تنبهه عما يضره وتحجزه عما يلحق به الأضرار، سواء في بدنه أو في دينه أو في غير ذلك. قال الله عز وجل عن يعقوب حين جاءه إخوته قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لحافظون؟ قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. حافظ على ولدك من جميع الأبواب، وأكثر ما تحافظ عليه في على عقيدته، على دينه، على عبادته عباد الله، لأن المكر بأبنائنا وبشبابنا في هذه الأزمنة كثير جدا. احرص على تربيته من الصغر، سواء في باب الأخلاق أو في باب العقائد أو في باب المعاملات، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن أبي سلمة: يا غلام إني سمي الله، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تربية على الأمور اليسيرة التي نراها يسيرة في أعيننا. وهكذا في الأمور العظيمة، كم نجد من الشباب من يشرب بشماله ويأكل بشماله، بل بعضهم يرى ذلك ثقافة والعياذ بالله عز وجل، وذلك ذنب عظيم ليس بالهين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لما رآه يأكل بشماله كما في صحيح مسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. فيا عبد الله، لابد أن نعلم أنفسنا وأن نعلم أبناءنا الآداب الشرعية، فلا تكن مربيا لولدك على أن يكون محنكا في تحصيل الأرزاق وجمعها وجبايتها من أي وجه. وإن ذكر لك شيئا من المال كيف استخرجه؟ من باب شبهة أو محرم أو عن طريق حيلة أو غير ذلك، أثنيت عليه بالذكاء وبالحنكة وغير ذلك، هذا من سوء التربية. فلا بد أن نعلم أبناءنا الورع، وأن نعلمهم أن الله مطلع عليهم فنخوفهم به سبحانه. فلا يمكن أن نترك لهم المجال لجمع الأموال من حرام أو من حلال، أو من متشابه أو من مشتبه، أو مما هو مشتبه فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به من حرام. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أخذ تمرة فأكلها فوضعها في فيه، فقال له: كخن كخن، ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ لا إله إلا الله. أخرجها من فيه حتى لا يأكل شيئا محرما. فلا تقل طفلا فتتساهل بتصرفاته، ولا تقل طفلا فتروضه على لباس الكفار أو على أخلاق الكفار، سواء الأبناء أو البنات. وكذلك علمه أن يكون متعلقا بربه سبحانه وتعالى في سائر الأحوال. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي أن يقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخره. فيا عباد الله، لا بد أن نتفقه في هذا الباب حتى نحسن التربية ونقوم بالأمانة في هذا الباب على وجهها. وعلى ذلك سار أهل الدين وأهل الصلاح يربون أبناءهم على العلم وعلى السنة وعلى الطاعة وعلى بغض البدعة وعلى التنفير والنفرة والبعد عن المعصية. فحصل جيل عظيم مبارك. وانظروا إلى ما قال ذكره الله عن لقمان عليه السلام وهو يقول لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وعلمه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. إذن نحن بحاجة إلى أن نهتم بأبنائنا اهتماما بالغا. وفي حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء ثم قال: هذا أوان العلم أن يرفع. فقالوا: يا رسول الله، أيرفع وقد علمناه الأبناء، وقد علمناه الأبناء الصغار والكبار، فانظروا يا عباد الله كيف كانوا يعتنون بأبنائهم في حفظ القرآن، في الفقه في الدين، في العبادة لرب العالمين. أين نحن الآن؟ أين أبناؤنا؟ أين بناتنا؟ أين نساؤنا؟ كيف حالنا معهم؟ كيف حالهم مع القرآن الكريم؟ ربما من أبنائنا من بلغ إلى 15 لا يحسن أن يقرأ الفاتحة، لا يحفظ جزء من القرآن الكريم، لا يفقه كثير من المسائل المهمة سواء في باب العقائد أو غيرها. علينا عباد الله أن نحرص على أبنائنا، فقد كان أنبياء الله عز وجل في غاية الحرص على الذرية أن تبقى على الخير، ومن سأل ذلك سأل ذرية طيبة، كما تقدم ما ذكره الله عن زكريا. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذا أصلحنا أنفسنا أصلح الله سائر الشؤون التي تخصنا. أيها الناس، إبراهيم بل نوح عليه السلام لما يئس وعجز عن ولده قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يسأل الله: فيا عبد الله، هل وقفت ساعة بين يدي الله عز وجل متضرعا مفتقرا ملتجئا إليه سبحانه سائلا أن يصلح ولدك، أن يهديه، أن يسدده، أن يحسن حاله، أم أنت في غفلة عن ذلك؟ إبراهيم عليه السلام يقول الله عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله عز وجل أثنى على إسماعيل بذلك بحرصه على أهله، قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يا عباد الله، نحن في غفلة عظيمة عن هذا الجانب العظيم وعن هذا الباب المهم. لابد أن نجاهد أنفسنا ولا بد أن نصبر وأن نصبر أنفسنا في تربية أبنائنا. لا شك أن أحيانا الأب يشعر بالفشل، يشعر بالضيق، يشعر بالعجز أمام أبنائه، لكن لابد من الصبر والمصابرة والاستعانة بالله عز وجل. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. عباد الله، لابد أن نشعر بالمسؤولية وأن نشعر بهذا الواجب العظيم أمام أبنائنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. واجب علينا أن نهتم بأبنائنا، ولا بد أن نشعر بالمسؤولية وأننا سنقف بين يدي الله عز وجل فنسأل عن ذلك، فما نحن مجيبون. في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. هذا الخطاب ليس للآباء فحسب، بل الخطاب للآباء وللأمهات، هذا الخطاب لكل من ولاه الله أمر الناس من أبنائه أو من إخوانه أو من جيرانه أو من أرحامه أو من مجتمعه. مسؤولية إذا لم نقم بها نخشى على أنفسنا من العقوبة العظيمة التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث معقل: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. فيا عباد الله، إن الله عز وجل خلقنا على فطرة الإسلام وعلى مكارم الأخلاق وعلى طاعة ربنا سبحانه. قال النبي، قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذه حقيقة لا بد أن نفهمها. إذن علينا أن ننمي هذا الخير، أن ننمي هذا الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الشياطين من الجن، شياطين من الإنس، وأول الجلساء هم الأب والأم والإخوان والأقارب والأرحام. هؤلاء من أكثر الناس سبب في إصلاح الأبناء أو في فسادهم. وشياطين الجن كذلك هم أعداء للإنسان، يقفون له في كل مرصد ليصرف عن الهداية، ليصرف عن الطاعة، ليصرف عن التفقه في دين الله عز وجل. إذن نحن بحاجة إلى أن نحافظ على أبنائنا وعلى فطرهم وعلى أخلاقهم، ولا بد أن نعلم أن الكيد والمكر بنسائنا وبأبنائنا من قبل أعداء الإسلام مكر كبار، مكر عظيم. دراسات عظمى تقام لسحب أبنائنا ولإخراجنا أيضا عن السيطرة عليهم. إذن لا بد أن نقابل ذلك ببذل المجهود العظيم حتى لا يتمكن أعداء الإسلام من عقول أبنائنا ونسائنا فيعبثوا بهم ويضيعوا الخير الذي فيهم. أساليب كثيرة وخطط كبيرة كثير منا عباد الله يجهلها ولا يتسع هذا المقام لذكر المكر والكيد بنسائنا وبأبنائنا من قبل أعداء الإسلام. ولكن عباد الله هناك أمر ظهر شره وانتشر باطله وتضرر منه أبناؤنا وكذلك النساء، ألا وهو ما يبث عبر آلات التواصل الاجتماعي سواء في عبر الجوالات الذكية أو القنوات الفضائية أو الشبكات العنكبوتية أو الشاشات التلفزيونية وما كان من بابها، فإنهم توصلوا إلى نسائنا وإلى أبنائنا عبر هذه الآلات، فتغيرت أفكار ووجهات كثير من أبناء المسلمين. فها نحن عباد الله نرى تفريطا وضياعا في أوساط كثير من أبنائنا. لو نظرت إلى رأسه كيف يقص شعر رأسه؟ هل كما كان يفعل الجد أو الأب؟ إذا نظرت إلى لباسه، إذا نظرت إلى هيئته، إذا نظرت إلى ألفاظه، إذا نظرت إلى معاملته لوجدت أمرا عجيبا وأمرا غريبا قد دب في أوساط أبناء المسلمين. وصل الأمر من شدة بث الشبه عبر هذه الأمور إلى أن منهم من ارتد عن الإسلام. وصل الأمر في بعضهم إلى أنه يقول أن الأديان السماوية للإنسان أن يعتنق أي دين منها فكلها سماوية، سواء اليهودية أو النصرانية أو الإسلام، مسكين عاري عن العقيدة عاري عن القرآن. وإلا فالله عز وجل يقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الآية. وقال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه كافة للناس، وهو القائل صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، وهو القائل أمتهوكون أنتم؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. من أبنائنا عباد الله حينما تلاعب من لاعب الكرة من النصارى يترحم عليه عبر آلات التواصل، وربما غصت نفسه عن الأكل وعن الشرب، وربما انعزل بمفرده عن امرأته أو عن أبيه أو عن أمه أو عن أصدقائه ضيقا وحزنا على ذلك الكافر الذي ربط بينه وبينه بكرة قدم. فيا عباد الله، هذا الشاب كم مات من أبناء المسلمين، كم مات من العلماء، كم مات من أعلام الأمة الإسلامية، ما بكى عليه ولا ترحم عليه ولا حزن بضع من ذلك الحزن الذي حزن به على النصراني الذي جمع بينه وبينه القرآن الكريم، بيوت الرحمن، كلمة لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الأمور. هذا يدل على أن أبناءنا في منعطف خطير إذا لم نتنبه لهذا الأمر ونقوم بما أوجب الله علينا، فإن الإسلام في المستقبل سيكون حاله على حالة يعلمها الله عز وجل. إذا ذهب العلماء، إذا ذهب من كان في قلبه الإيمان والعلم والهدى والغيرة، وظهر هؤلاء على هذا الحال، هل سيقفون في وجوه الكفار؟ هل سيكون هؤلاء من حماة العقيدة، من حماة التوحيد، من المدافعين على دين الإسلام؟ أيها الناس، إن تضييع الأبناء والنساء وعدم الاهتمام بهم إعانة ونصرة للكافرين على دين الإسلام، والعياذ بالله عز وجل. إذن لابد أن نستشعر هذه الأمانة. أبناؤنا الآن يعكفون على هذه القنوات وعلى ما ينشر لهم في الجوالات من مبان ومن أمور الدنيا، وربما أيضا من صور للنساء أو صور للرجال خليعة متدنية الأخلاق، فيعكف عليها هؤلاء الأبناء. ونجد من الآباء من هو معوانا لولده على ذلك والعياذ بالله، بشراء الشاشات وهكذا ما كان من أسباب هذه الأمور، وربما كافأه بأضخم الجوالات الذكية ولا يدري ما يفعل هذا الولد، لا يدري أين ذهب ولا متى يرجع ولا مع من يسير ولا من يصادق، والعياذ بالله عز وجل. أيها الناس، إن هذه الأمور التي أتوا بها وروجوها في أوساطنا ليست عفوية، بل هي خطة مدروسة من أعداء الإسلام، لأنه قد علم بالأدلة الشرعية وعلم بالتجربة والواقع أن البصر هو من أعظم أسباب تغير الناس وتغير العقائد وتغير الوجهات. ولا يخفى علينا ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم عن بعض أصحاب موسى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظروا عباد الله كيف صمدوا أمام فرعون، وكيف عارضوا، وكيف ثبتوا على دين الإسلام وخرجوا من ديارهم ومن أوطانهم ومن بين أهليهم حتى أكرمهم الله ونجاهم. فحين رأوا ذلك الأمر قال بعضهم تلك المقالة، وهكذا بعض من أسلم يوم الفتح لما ساروا مع النبي إلى حنين، قال بعضهم ولما رأوا تلك الشجرة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. البصر خطير عباد الله، من أعظم أسباب الانحراف وتغيير العقائد وتغيير الأخلاق وقد قال الأول: ألا إنما العينان للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب آلف. وقال الآخر: كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. إذن عباد الله، هذا ليس أمر عفوي بل هو مقصود. فأبناؤنا ما تمكنوا في العقيدة، ما تمكن الإيمان في قلوبهم، فلا نأمن عليهم من الانحلال ومن الضياع. وكذلك النساء، ربما عباد الله مال عن الأخلاق ومال عن الاستقامة وانحرف عن الهداية من ظهر منه الخير ومن ظهرت معالم الإيمان في قلبه، فكيف بأبنائنا اليوم وقلوبهم خاوية من القرآن والإيمان فيها ضعيف؟ أبناؤنا لا نجدهم في بيوت الله، أبناء لا نجدهم في حلقات العلم، كيف سيكون حالهم وهم مع هذه الأمور والبلايا؟ وحتى لا يتشكك متشكك من هذا الأمر، فأذكر قصة ذكرها الإمام ابن القيم في الجواب الكافي، أن رجل كان يظهر عليه نور العبادة وبهاء الطاعة، وكان يؤذن في أحد جوامع مصر، وكان بجانب هذا المسجد بيت لنصراني، فصعد يوما المئذنة ليؤذن، فنظر إلى بيت النصراني فرأى ابنة النصراني فتأثر بتلك النظرة وترك الأذان ونزل من المئذنة وطرق باب بيت النصراني ففتحت له، فانكب عليها يريد الفاحشة فامتنعت من ذلك. يا عباد الله، ما الذي جعله يترك الأذان؟ ما الذي جعله يسارع إلى هذه الفاحشة مع نصرانية فكانت ممتنعة من ذلك؟ فقال: يتزوجها. قالت: لا، أن أباها لا يزوجه لأنه مسلم وهي نصرانية. فقال: يتنصل عن دينه ويرتد عن الإسلام ويأخذ دين النصرانية بسبب ماذا عباد الله؟ بسبب نظرة واحدة. فكيف بأبنائنا عباد الله؟ ومنهم من يمتع بصره الساعات الطوال ويجول حول العالم مع أمور فظيعة. أنا أمن على أبنائنا، أنا أمن على نسائنا، أنا أمن على مجتمعنا. لا يا عباد الله، الأمر خطير والأمر جد عباد الله. لا إله إلا الله. فقبل ذلك وتنصر، وبقي يومه ذلك في منزلهم. ففي أثناء النهار صعد إلى سطح المنزل فسقط منه إلى الأرض فمات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ففاته دينه ولم يظفر بها. انظر البصر كيف يفعل. لذلك جاءنا أعداء الإسلام من هذا الباب الخطير. عباد الله، نحن بحاجة إلى أن ندفع بأبنائنا إلى دور العلم، إلى حلقات القرآن، إلى بيوت الرحمن سبحانه وتعالى، لنبرئ أنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى. فإن صلح الحال واستقام الأمر في الأبناء وفي النساء فذلك خير، وإلا فقد عذرنا بين يدي الله عز وجل. أيضا النساء عباد الله، الغزو عليهن خطير والمكر بهن كبير، وهن ناقصات عقل ودين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالله الله عباد الله أن نشعر بهذه المسؤولية وبهذه الأمانة وأن نقوم بها خير قيام وأن نبرئ أنفسنا بين يدي الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح أبناءنا وسائر أبناء المسلمين، والحمد لله رب العالمين.